أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كنا بعد الناس لا بد أن يتبعوا سنن من كان قبلهم. أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإحداث في الدين وإيجاد عبادات وأعمال لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله يعتبر افتياتا على الله وافتياتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالأعمال مردودة لا ثواب للمبتدع على بدعته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن جميع العبادات توقيفية، وأن الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وكانت موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يعلمون أن ما يفعله بعض الناس في رجب ويسمون الرجبية أعمال يعملونها، وفي مثل هذه الليالي يسمون شعبانية أيضا فيعملون أعمال، ويعتقدون إن هذه الأعمال قربة وخير، وربما تسبب هذه الأعمال الإطعام والصيام والصلاة طول العمر وسعة الرزق. لكن كثيرا من الناس من كثرة ما نبه على هذه البدع يعلمون أنها أعمال مبتدعة، ومع ذلك يصرون وربما يزدادون سوءا بأن يكتبوا كتابات ونشرات للدعوة إلى هذه البدعة. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. نحن نعلم فيما مضى والناس تفعل مثل هذه البدع والاحتفالات المبتدعة والاجتماعات المبتدعة، كانت تعمل وراء الأبواب المغلقة وفي مجالس خاصة، وكونها تصل الناس اليوم إلى إظهار هذه البدع والدعوة إليها وكتابة نشرات لترغيب الناس في هذه البدع، هذا أمر جديد، أمر جديد يحزن. فينبغي للغيورين لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلاب العلم والعلماء والخطباء والأئمة أن يهتموا بهذا الأمر وينبهوا الناس. فالناس تبع لأهل الحرمين، فإذا تساهل سكان الحرمين في مثل هذه الأشياء والناس الوافدون يتشجعون على ما هم عليه، بينما لو وجدوا استنكارا وعدم الانشراح إلى هذه البدع لترددوا ولتراجعوا. لذلك يجب أن نقول بكل صراحة: الواجب على طلاب العلم وأئمة المساجد ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يتساهلوا في هذا الأمر، والتساهل بهذه البدعة يجر إلى بدع أعظم وأخطر، وإلى إحياء الأمور الجاهلية التي قضي عليها في أول هذه الدعوة المباركة. هذه الدعوة قد قضت على كثير من المنكرات والبدع والجاهليات، فإذا بدأنا نتساهل من جديد معنى ذلك نعيد للجاهلية وللبدع نشاطها بتساهلنا. لذلك ينبغي التنبيه، أقول مرة أخرى إن أكثر الناس يعلمون إنها بدعة، ولكن لوجود من يشجع ولسكوت أهل العلم وطلاب العلم وعدم وجود من ينكر. هذه من الأسباب التي تجعل الناس تعيد إحياء هذه البدع بعد أن كانت ميتة. فطلاب العلم اليوم أكثر من كل وقت مضى، كثر العلماء والدكاترة والخطباء والأئمة والدعاء الغيورون إن شاء الله، ولكن قد يتكل بعضهم على بعض فيقول يقوم فلان بهذا الواجب. وأما السكوت إلى درجة أن أهل البدع يكتبون فينشرون بدعتهم ويعلنون بدعهم علنا أمام الناس، وهذا شيء لا يجوز السكوت عليه، بل ينبغي إنكار ذلك كما قلنا مع مراعاة مراتب إنكار المنكر وإزالة المنكر. من كان مستطيعا فإن كانت له سلطة على إزالة هذا المنكر بيده وهم أصحاب السلطة فعليهم واجبهم أن يزيلوا هذا المنكر وألا يمكنوا من ظهوره. ومن كان واجبه الإنكار باللسان فعليه أن ينكر باللسان، والإنكار باللسان نفسه مراتب. قد يكون بعض الناس لهم صلاحية أن يستعملوا العنف والشدة حتى يؤثر كلامهم وشدتهم وقوتهم في زوال المنكر، وأكثر الناس لا يملكون حتى هذا الأسلوب. عليهم أن يستعملوا اللين والرفق بحيث لا ينفروا ولا يثيروا فتنا أخرى أعظم مع مراعاة الظروف والزمان والمكان. إنما الواجب عدم السكوت، ومن عجز عن كل ذلك عليه أن ينكر بقلبه. وفي اعتقادي أن إنكار المنكر باللسان متاح الآن لكل إنسان مع ملاحظة الأساليب المناسبة المؤثرة التي تؤدي الغرض. هذا ما يجب التنبيه عليه، فنسأل الله تعالى لنا ولولاة أمورنا وعلمائنا أن يوفقوا للقيام بهذا الواجب، والتوفيق بيد الله. معلومة واحد ان شاء الله. نلاحظ